إيران تنزل طائرة قطعان أمريكية فوق أراضيها وواشنطن تنفي. مجلس الوزراء يناقش قضية النائب صقر وتهديد مرجع أمني لوزير الاتصالات. قوس متقطع على محور باب التباني جبل محسن يوقع جريحين. مقتل طلاب ومعلمهم بقصف مسلحين على مدرسة في ريف دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن الحرس الثوري الإسلامي في إيران أنه تمكن من السيطرة على طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار في مجالها الجوي فوق مياه الخليج. والطائرة من نوع سكان إيجل متطورة جدا وتستطيع التخفي عن الرادارات. ورغم عرض الإيرانيين مشاهدها عن الطائرة إلا أن البحرية الأمريكية نفت أن تكون قد فقدت أي طائرة لها في الخليج.
إنجاز إيراني جديد قابله إخفاق أمريكي في حرب التكنولوجيا. الحرس الثوري الإسلامي وجه ضربة موجعة للجيش الأمريكي ستشغل الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها الجديدة في الفترة المقبلة وستكون لها تداعيات كبيرة. فقد نجح الحرس الثوري في إنزال طائرة استطلاع أمريكية من نوع سكان إيجل اخترقت الأجواء الإيرانية فوق مياه الخليج. وسارعت البحرية الإيرانية إلى عرض مشاهد الطائرة التي بدت سليمة من أي ضرر، الأمر الذي يعني نجاح طهران في تعطيل شبكة اتصالات الطائرة والاستحواذ على نظام تحكمها. وفي بيان له أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الطائرة هي صغيرة الحجم من طراز سكان إيجل محمولة عادة على سفن البحرية الأمريكية وتمت السيطرة عليها عند دخولها المجال الجوي الإيراني. وكانت الجمهورية الإسلامية نجحت قبل عام بإنزال طائرة تجسس أمريكية من نوع RQ-170 لدى اختراقها الأجواء الإيرانية، ما تسبب بإرباك أمريكي تمظهر في البداية عبر نفي الولايات المتحدة الأمريكية الخبر، ثم عادت وأكدته بعد عرض طهران لمشاهد الطائرة.
في لبنان أنهى مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي ناقش خلالها تسجيلات النائب عقاب صقر ورفع الحصان عنه وانتقال عدد من الشبان اللبنانيين للقتال في سوريا وموضوع مقاطعة المعارضة لأعمال المجلس النيابي وملف المخطوفين اللبنانيين في ضوء معلومات وزير الخارجية عدنان منصور عن تسويف تركي. وقد طرح خلال الجلسة موضوع تهديد مرجع أمني كبير لوزير الاتصالات القولة صحناوي، حيث كلف وزير الداخلية والبلديات مروان شربل متابعة الموضوع.
إننا نجدد دعوتنا إلى جميع اللبنانيين لإبعاد وطننا وأنفسنا عن التدخل في الأحداث في سوريا كي لا ندفع أسمان صراع لا قدرة لنا عليه، ونؤكد أن الحكومة مستمرة في قرارها بالنأي بالنفس لحماية لبنان واللبنانيين من تداعيات الصراع في سوريا. يعني صار في موضوع حديث لنائب عقاب صقر، في بعض الوزراء قالوا عن الموضوع وتم والمجلس أخذ علم أنه القضاء تحرك وعم بيصير في مزيد من التحقيق. بس
ومعنا من السراي الحكومي مراسلتنا منار صباغ أحمد. منار، موضوعان أساسيان أو بالغا الأهمية يتعلقان بالشأن الأمني، تهديد مرجع أمني لوزير الاتصالات هذه سابقة خطيرة، وأيضا موضوع اتصالات أو المكالمات النائب عقاب صقر. ماذا بشأن هذين الموضوعين داخل أروقة مجلس الوزراء؟
علي، الجلسة انتهت منذ بعض الوقت، هي كانت جلسة عادية يفترض أن تأخذ كل هذا الوقت حوالي 5 ساعات، ولكن كما تفضلت قضيتين على قدر كبير من الخطورة والأهمية تتعلقان بالملف الأمني أخذا حيزا كبيرا من النقاش في هذه الجلسة. بالفعل هي سابقة لم يسبق أن يناقش مجلس وزراء تهديد لوزير يتعرض له من قبل قادة أجهزة أمنية يفترض أنها تأتمر بإمرة السلطة السياسية التي تمثلها الحكومة اللبنانية. اللبنانية. هذه السابقة الخطيرة التي مثلها تعرض وزير الاتصالات نقول سحناوي لهذه المسألة دفعته في مستهل الجلسة إلى الإدلاء بمداخلة مطولة حول هذا الموضوع، خاصة أنه سبق أن يعني خرج فرع المعلومات في وقت ماضي مع وزير اتصالات سابق وشرب النحاس، والجميع يتذكر المشهد الذي جرى في مبنى التخابر الدولي وكيفية التعاطي وتجاوز الأصول واللياقات.
منار، نحن لا نسمعك، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت.
لا أدري
الآن. نعم تابعي منار، منذ لحظات يعني انقطع الصوت، تفضلي.
مش مشكل علي، نحن نتعود على هذه الأخطاء التقنية. بأي حال نستكمل ما كنا نقوله. وزير الاتصالات، لا أدري إن كنتم سمعتم الجزء الأخير مما كنت أتحدث عنه، وزير الاتصالات قدم مداخلة مطولة بهذا الموضوع وتوجه فيها إلى وزير الداخلية، وكان له سؤال من هو هذا المرجع الأمني الذي توجه لي بهذا التهديد عبر وسائل إعلام مرئية وإحدى الصحف اللبنانية العريقة والكبرى في لبنان. وزير الداخلية نفى علمه بهذا الموضوع وحاول يعني في البداية بحسب ما علمت من مصادر وزارية عدم التعاطي مع هذه القضية على ما يعني هي بالقدر الذي يفترض أن يتحرك، ويعني يعتبرها على قدر كبير من الخطورة كما عبر عدد كبير من الوزراء خلال هذه الجلسة. ولكن المداخلات المتتالية من قبل الوزراء كلها ركزت على أن هذا الأمر غير مقبول، وفي النهاية جرى يعني الاتفاق على أن يقوم وزير الداخلية بإجراء تحقيق داخلي كي يعرف ما الذي قام بهذا الموضوع لكي يتم اتخاذ الإجراءات الملائمة في مثل هذه الحالة. بأي حال ليس كل الوزراء متفائلون بهذا الموضوع، هناك من يقول أن بعض الأجهزة أصبحت أقوى من بعض الجهات الأمنية، خاصة عطفا على قضية الداتا والطلبات التي تطلب وهي طلبات تعجيزية. وكان عدد من الوزراء عبر أثناء دخولهم من الجلسة عن رفضهم لهذا الطلب الجديد الذي لم يبت به ولم يبحث به لأنه غير مدرج على جدول أعمال. القضية الثانية قضية كما تفضلت عليه، قضية تصريحات وتسجيلات الصوتية الفضيحة لنائب عقاب صقر وحركة تيار المستقبل حزب المستقبل بموضوع تسليح المسلحين في سوريا عبر تركيا. تم إثارة هذا الموضوع، كان هناك مداخلتين أساسيتين للوزير سليم جريصاتي والوزير علي قانصو، وتناوب على هذا الموضوع كل الوزراء. وأستطيع أن أجزم بحسب المعلومات المؤكدة أن كل القوى الوزارية بكل أطيافها حتى من يصنفون بخانة الوسطية أبدوا رفضا قاطعا وانتقادا لاذعا لما جرى، وجرى إبلاغ الوزراء أثناء الجلسة من قبل مدعي عام التمييز بالإجراءات التي قام بها لناحية طلب هذه التسجيلات وتفريغها تمهيدا لإجراء القيام بالمقتضى القانوني، وبالتالي يعني اتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة أن النيابة العامة التمييزية هي وحدها تستطيع أن تلاحق النائب عقاب صقر بما قام به. هذه هي المسألتين السياسية الأمنيتين الهامتين اليوم في الجلسة. الباقي كان جدول أعمال عادي. علي، طبعا سنوفيكم بكل تفاصيل الجلسة في نشرة أخبار 7:30 اليوم، خاصة أنها انتهت فقط منذ بعض الوقت.
شكرا منال صباغ أحمد. في طرابلس يخيم الهدوء الحذر على منطقتي باب التباني وجبل محسن بعد اطلاق بعض الاعيره الناريه وعدد من القنابل بين المنطقتين. وافاد مراسلون في الشمال عن سقوط جريحين خلال عمليات القنص المتقطعه التي تشهدها المنطقه، وقام الجيش اللبناني بتسيير دوريات في مناطق التماس التي تفصل التباني وجبل، كما انتشر في معظم الساحات الرئيسيه للمدينه. من طرابلس معنا مراسلنا فادي منصور. فادي، هل من تطورات ميدانية بين جبل محسن وباب التباني؟
علي، التطور الوحيد هو أن حتى الآن هناك 3 جرحى سقطوا خلال إطلاق الرصاص المستمر حتى الآن، لا نقول اشتباكات لكن إطلاق الرصاص المستمر والمتقطع.
رصاص قنص يعني فادي؟
رصاص قنص وعدد من الرشقات النارية تسمع، لكن حتى الآن أؤكد لك بأن أعداد المسلحين قليل جدا، هم غير متواجدين في الشوارع على غرار الجولات السابقة التي كنا نشهدها من العنف. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك جهات ربما هي من تعمل على توطير الأجواء تتنقل من منطقة إلى أخرى. حتى الآن كما قلت 3 جرحى و2 من جبل محسن و1 في منطقة الزاهرية، وهذه المنطقة هي بعيدة عن مناطق المواجهات ب 500 متر، حوالي 500 متر. ما علمناه أنه حتى الآن هناك المسلحون في هذه الأثناء يعملون على نصب الشوادر التي تحجب الرؤية عن الشوارع، وهم بدأوا يعززون الدشم القائمة، ما يعني بأن كل الأمور مفتوحة حتى الساعة، وربما إن استمر الوضع على ما هو عليه من عمليات قنص وإطلاق قذائف إنرجا فإن الأمور ذاهبة إلى ما لا تحمد عقباه. نحن تحدثنا مع مصادر أمنية قالت لنا بأن الأجهزة الأمنية تجئ بصلاة بين الطرفين. جبل محسن أعلنوا بأنهم ملتزمون بما يقرره الجيش اللبناني، وأهالي التبانة أيضا قالوا بأن الجيش اللبناني هو من يقرر وهو من يمسك بزمام الأمور، ما يعني بأن الطرفين غير مستعدين للمعركة وأن هناك جهات. والمسألة ربما علي مرتبطة بما يحدث في سوريا وتحديدا بعد الكمين الذي تعرض له مسلحون من طرابلس تحديدا في منطقة الكلاسة. كانت الأجواء مشحونة جدا خلال اليومين السابقين، هناك دعوات لإعادة جثث القتلى إلى مدينة طرابلس، وهذا ما يتم من خلال الاتصالات الجارية بين وزارات الخارجية اللبنانية والسفير السوري في لبنان، وهي بالطبع كما علمنا بأنها أفضت إلى حلول، وأسماها السفير السوري بأنها موضوع إنساني ليس له علاقة بالمواجهات، ما يعني بأن الأمور بدأت تتحلحل. وأنا والمصادر الشمالية تؤكد بأن ما يجري بات مرتبط تماما بهذه القضية، وإن حلت هذه القضية بالطبع ستعود الأمور على ما هي عليه، وكل الأمور مفتوحة، لكن الحذر الشديد مطلوب في كافة المناطق. الآن الحركة مشلولة في المناطق التي تشهد مواجهات، لكن في مدينة طرابلس الحركة عادية جدا، وربما إن دل على شيء فإنما يدل على أن الهدوء هو سيد الموقف بانتظار ما سيقدم عليه الجيش خلال الساعة القادمة فور الانتهاء من الاتصالات بين الطرفين. ربما علمنا بأن الجيش اللبناني سوف يتخذ تدابير صارمة بحق المسلحين، وهو بدأ فعلا منذ حوالي نصف ساعة يتعقب بعض المسلحين.
شكرا فادي منصور، مزيد من التفاصيل في نشرات لاحقة. شكرا فادي منصور. رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان تابع مع المعنيين تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة الشمال، واطلع من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الخطوات والتدابير الميدانية لضبط الأمن في المنطقة والتشدد في ضبط المعابر ومنع عبور السلاح والمسلحين من أجل الحفاظ على الاستقرار الأمني والسلم الأهلي. وعرض رئيس سليمان مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جون فهد عمل السلطات القضائية والنيابات العامة، ومن زوار القصر الجمهوري رئيس حزب الحوار فؤاد مخزومي. ولفت رئيس الجمهورية السابق العماد إيميل لحود إلى خطورة ما تم كشفه والإقرار به مؤخرا من تورط نائب اللبناني في تسليح المعارضة السورية بتعليمات مباشرة من رئيس وزراء لبناني سابق. واعتبر لحود أمام زواره أن إقحام لبنان بهذه الطريقة ضد الشرعية السورية يشكل خطرا على الكيان اللبناني. لحود قرأ بالهجمات التي يشنها المسلحون في سوريا والتدمير الممنهج للممتلكات العامة والخاصة أدلة دامغة على أن حربا كونية تخاض ضد هذا البلد وتتجاوز المطالب الإصلاحية التي لم تكن يوما إلا مطية مصطنعة لضرب سوريا. السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي اعتبر أن ما قام به النائب عقاب صقر عدوان وانتهاك للقانون اللبناني والاتفاقات الناظمة للعلاقة بين البلدين. وفي تصريح لموقع العهد الإلكتروني طالب السفير علي الدولة اللبنانية بمحاسبة النائب صقر بعد اعترافه بالتسجيلات التي نسبت إليه والتي كشفت تورطه بتزويد المسلحين في سوريا بالسلاح، الأمر الذي يعتبر جرما يعاقب عليه القانون اللبناني. ودعا النائب السابق ناصر قنديل إلى رفع الحصانة عن رئيس حزب المستقبل النائب سعد الحريري وتقديمه للمحاكمة بتهمة مجرم حرب. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده في مكتبه انتقد قنديل صمت البعض في قضية النائب عقاب صقر، مشيرا إلى أن مطالبة شعبة المعلومات بالحصول على ذات المعلومات وكلمات المرور والتواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني انتهاك لخصوصيات اللبنانيين.
هل ستهتز وتنتفض نقابة المحامين لتطلق تحركا يمنع انتهاك خصوصيات اللبنانيين؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما حدا يضحك علينا بعقاب صقر، هل ستملك الطبقة السياسية اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة جرأة القول أن هناك مجرم حرب اسمه سعد الحريري ترفع عنه الحصانة ويحاكم على هذا الأساس؟
دعا رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق الأطراف كافة في لبنان إلى اعتماد الحوار كي لا نذهب بالبلد إلى الفتن المذهبية والطائفية. وبعد زيارة قام بها إلى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت وضاف ركن أبادي على رأس وفد علمائي، شكر الشيخ عبد الرزاق الجمهورية الإسلامية على مواقفها الشجاعة والمسؤولة خاصة لجهة دعم المقاومة في لبنان وفلسطين.
في الملف الداخلي نحن ندعو كافة الأطراف السياسية في لبنان إلى أن يجتمعوا إلى الحوار، ونعتبر أن الفريق الذي يمتنع عن الحوار هو يريد أن يأخذ لبنان إلى ساحة التقاتل وساحة الفتنة المذهبية أو الطائفية. لذلك على كل الأفرقاء السياسيين أن يلبوا دعوة رئيس الجمهورية للحوار، وكل من يعترض على ذلك فهو يريد أخذ لبنان إلى آتون الحروب الأهلية والصراعات المذهبية.
في مجلس النواب تواصل اللجان التي يترأسها نواب الأكثرية أو يدعو إليها المقررون عملها برغم مقاطعة نواب 14 آذار، ومنها لجنة المال والمواسنة.
حراك اللجان التي لا تؤثر مقاطعة نواب 14 من أذار على نصابها يسير بشكل طبيعي إلى مكثف خلال هذا الشهر الأخير من العام الحالي. ومن هذه اللجان لجنة المال والموازنة التي تنعقد مرتين أسبوعيا.
لجنة المال والموازنة اليوم انعقدت وعلى جدول أعمالها بحث استكمال بحث الموازنة. كنا وصلنا إلى الفصل الثالث اللي هو فصل الإعفاءات الضريبية. اولا سجل تحفظ لجنة المال على ادخال هذا الفصل ضمن الموازنة. المادة 42 بتتعلق بتركيز الشهداء الذين سقطوا ان كان بالتفجيرات الارهابية اللي حصلت من 2005 لل 2009 مثل ما كان جاي النص، عدلنا النص ليصير لل 2012.
وإذ يأتي النواب 14 من أذار إلى المجلس لاستخدام المنبر فقط، فإن الرد عليهم غالبا ما يأتي من المنبر نفسه في ظل غياب الجلسات، وهذه المرة على لسان عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رمية الذي رد الهجوم المستقبلي على وزير الطاقة في ملف معمل دير عمار.
السؤال اللي بسأله أول شيء، هل ممنوع على أشخاص حتى لو بينتموا للتيار الوطني الحر او لتيارات اخرى حليفة لنا انه يقدموا على المناقصات؟ في شيء بالقانون بيمنع يسمحوا لنا ياخذوا عطلة اخلاقية لعشرين سنة خارج السلطة التنفيذية؟ بركة اللبنانية بنعمة النسيان بينسوا العهر يلي ساد خلال وليتهم في لبنان على الصعيد المالي.
وكان في المجلس حديث للنائب قباني موجه إلى قبرص عن المنطقة الخالصة في المياه الإقليمية اللبنانية.
نتمنى أن تقوم قبرص بحل هذا الموضوع مع إسرائيل، لأننا لا يمكن أن نجلس مع إسرائيل ونتطاول، وتعيد الحق إلى نصابه بكامل حقوقنا في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وتبقى دعوات اللجان التي يمتنع عنها رؤساؤها من 14 من أذار بيد مقرريها عملا بالنظام الداخلي، أمر الغرض منه تيسير عمل المجلس وعدم إيقاعه في كمين التعطيل.
زار عضو من كتلة المستقبل برئاسة النائب فؤاد السنيورة رئيس مجلس النواب القبرصي أناكس أوميرو، وبعد اللقاء قال السنيورة إن البحث تناول كيفية حل الإشكال المتعلق بالنقطة الثلاثية بين لبنان وقبرص.
وقد تداولنا في أفكار عدة من أجل حل الإشكال التي تتعلق بالنقطة التي تعتبر النقطة الثلاثية على الحدود المشتركة بين بلدينا، وأعتقد أن هناك مجالات للتقدم على مسار حل هذه المسألة بالطريقة التي تكون لصالح بلدينا، وهي تقتضي تعاونا ومتابعة مستمرة من قبل حكومتي البلدين.
وتبادلنا أيضا الآراء حول سبل التعاون في المستقبل من أجل استغلال الموارد الطبيعية القائمة في البحر بين البلدين.
قضى 8 طلاب سوريين وأحد المدرسين بسقوط قضيبة تاون أطلقها مسلحون على إحدى المدارس في مخيم الرافدين في ريف دمشق بحسب ما أعلن التلفزيون السوري. في هذه الأثناء واصل الجيش السوري عملياته العسكرية ضد المجموعات المسلحة في ريف دمشق وتحديدا في إدارية وبيت سحم وعقربة، واستطاعت الوحدات العسكرية تحقيق تقدم واضح ضد المسلحين وفق صحيفة الوطن السورية. من جانبه أشار المرصد السوري المعارض إلى تعرض بساتين في الغوطة الشرقية لقصف عنيف من قبل الجيش السوري. وجنوب دمشق اغتال مسلحون صحفيا يعمل في صحيفة تشرين السورية، وقال التلفزيون السوري إن مجموعة مسلحة اغتالت الصحفي ناشي أسعد أمام منزله في حي التضامن واضعا الاغتيال في إطار استهداف الكفاءات الوطنية. وقال وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل إن عملية الانتقال السياسي في سوريا تبقى أكثر ضرورة وحتمية. الفيصل الذي التقى وفد من الائتلاف السوري المعارض برئاسة معاذ الخطيب وصف الموقف الروسي من الأزمة السورية بالمستغرب، معتبرا من جهة أخرى أن إيران ليست جزءا من الحل في سوريا.
وحرصا على هذه العلاقات تحدثنا مطولا مع معالي وزير الخارجية بأنهم موقف مستغرب ومستنكر، وأملنا أنه يعود الموقف الروسي إلى مؤازرة الحق.
وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندريس فوغ راسموسن أن استخدام سوريا أسلحة كيميائية سيؤدي إلى رد فعل فوري من الأسرة الدولية. وقال راسموسن قبل اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل إن أي استخدام لأسلحة كيميائية لن يكون مقبولا على الإطلاق بالنسبة للأسرة الدولية، متوقعا ردا دوليا فوريا على حد تعبيره. الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال إن العواقب ستكون وخيمة على سوريا في حال استخدمت الأسلحة الكيماوية على حد تعبيره.
أود اليوم أن أقول بكل وضوح للأسد والذين يطيعون أوامره إن العالم أجمع يراقبكم، إن اللجوء إلى أسلحة كيميائية غير مقبول وسيكون غير مقبول بتاتا، وإذا ارتكبتم الخطأ الجسيم باستخدام هذه الأسلحة فستكون هناك عواقب وستحاسبون عليها.
رغم التحذيرات الغربية من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياسة بناء المستوطنات، كشفت صحيفة هارتس عزم الحكومة الإسرائيلية على بناء وحدات إضافية في محيط شرقي القدس المحتلة. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يتراجع عن البناء في المستوطنات رغم الضغوط الخارجية.
حسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتخابية ومعركته على الأصوات مع صقور اليمين الصهيوني تجعله غير آبهم بالتحذيرات الغربية في المضي قدما في بناء المستوطنات وتوسيعها شرقي القدس والضفة الغربية. فرغم الحملة الدبلوماسية الأوروبية والمواكبة السياسية الأمريكية لهذه الحملة، بدا نتنياهو مصرا على خياراته، حيث كشفت صحيفة هآرتس أن الحكومة الإسرائيلية عازمة على خطة بناء إضافية غير تلك المتعلقة ببناء 3000 وحدة استيطانية بين مدينة القدس المحتلة ومستوطنة معالي أدوميم، وتتضمن هذه الخطط بناء 1700 وحدة في حي رامات شلومو شرقي القدس، وكذلك بناء مئات الوحدات الاستيطانية في منطقة تلة الطائرة جنوبي القدس والتي تقع خارج الخط الأخضر أيضا.
بداية صدرت الأوامر بإيقاف خطط البناء، وبعد ذلك جاءت رسالة فحواها أن علينا مواصلة الخطط. وقال مرتب نتنياهو إنه لم يغير توجهاته في موضوع بناء الوحدات السكنية.
في اللحظة التي خرق فيها الفلسطينيون اتفاقية أوسلو نشعر أننا أحرار بالعمل وفق مصالح إسرائيل وجزء من ذلك البناء شرقي القدس.
التصعيد الأوروبي ضد البناء في المستوطنات والذي اقتصر على توجيه تحذيرات دبلوماسية لإسرائيل قابله نتنياهو بالإيضاح أن هذه الاحتجاجات لن تمنع إسرائيل من المضي في مشاريع البناء. وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع لصحيفة إسرائيل اليوم إن نتنياهو شدد على مواصلة إسرائيل الالتزام بما سماه مصالحها الحيوية مقابل الضغوط الدولية، محملا الفلسطينيين بذهابهم إلى الأمم المتحدة المسؤولية عن رد الفعل الإسرائيلي.
إسرائيل.
من الآن فصاعدا ستتلقى حكومة نتنياهو الضربات الغربية على كل خطوة، وهي ستكون ضربات حقيقية وليس بالبيانات، والرد سيكون مؤلما، وهو إشارة أمريكية أوروبية بأنه سيكون هناك ثمن لتصرفات الحكومة الإسرائيلية.
وفي دليل آخر على عدم المبالاة الإسرائيلية بمواقف الشجب والتنديد الدولية، وزعت الخارجية الصهيونية برقية على البعثات الدبلوماسية في الخارج كافة، تقول إن إسرائيل ستواصل البناء في القدس وفي كل الأماكن الموجودة على خارطة مصالحها الاستراتيجية.
تواصل حشود المصريين التجمع في ميدان التحرير في القاهرة تلبية لدعوة المعارضة واحتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي والاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه. ودعا العشرات من الأحزاب والحركات السياسية إلى تظاهرات حاشدة اليوم في ميدان التحرير وإلى تنظيم مسيرات تتجه إلى قصر الرئاسة في حي مصر الجديدة. ويشهد ميدان التحرير اعتصاما مفتوحا احتجاجا على الإعلان الدستوري. الختام تذكير بالعناوين. إيران تنزل طائرة استطلاع أمريكية فوق أراضيها، وواشنطن تنفي. مجلس الوزراء يناقش قضية نائب صقر وتهديد مرجع أمني لوزير الاتصالات. قنص متقطع على محور باب التباني جبل محسن يوقع 3 جرحى. مقتل طلاب ومعلمهم بقصف المسلحين على مدرسة في ريف دمشق. للمزيد من موقع المنار.com. السلام عليكم ورحمة الله.